الفرح بقدوم رمضان
والحكمة منه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم
أهل السنة والجماعة
بجامع التوحيد
بمنطقة غزم والعجل
حضرموت اليمن
أن يقدموا لكم هذه المادة
التي هي عبارة
عن خطبة جمعة
برقيتين وخمسين وفقه الله ورعاه ووفقه وسدده
والذي كانت بعنوان
الفرح بقدوم رمضان والحكمة منه سجلت هذه المادة بتاريخ
27
شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة سنترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كما في سورة البقرة مناديا لنا معاشر أهل الإيمان بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أيها المسلمون عباد الله ها نحن بانتظار هذا الضيف الكريم والشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صيام شهر رمضان واجب عيني على كل مسلم بالغ عاقل قادر حاضر وفي المرأة غير حائض ولا نفساء. فمن توفرت فيه هذه الشروط فقد وجب عليه صيام رمضان بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الأدلة من الكتاب فقد تقدم ذكرها وأما من السنة فأدلة كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه تقديم الصوم على الحج عباد الله. هذا الضيف الكريم عباد الله كل مسلم يحدث نفسه باستقباله بل ويتجهز لاستقباله، منهم من قد استعد لاستقباله، ومنهم من هو يريد أن يستعد، ومنهم من سيستعد لاستقباله. وعلى أهل الإسلام من الفرح والسرور والحبور بقدوم هذا الضيف. واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. لكن أيها المسلمون عباد الله، كيف يكون استقبال هذا الشهر؟ يختلف الناس في الاستعداد لهذا الشهر واستقباله ونية العمل فيه، فمنهم ومنهم ومنهم باختلاف أحوالهم وأعمارهم ونياتهم وأفعالهم وما اعتادوه في أماكنهم وفي بلدانهم. فالعاقل الموفق هو من جهز أموره التي يحتاجها قبل دخول رمضان، واستعد وروض نفسه وفرغ من مشاغله الدنيوية للتفرغ لشهر رمضان وما فيه من الطاعات والقربات. وقد كان سلف الأمة يجهزون أنفسهم من شعبان، فهذا يغلق دكانه، وهذا يغلق محله، وهذا يفرغ من أشغاله من شعبان، حتى إذا أتى عليه رمضان قد جهز نفسه للتفرغ لعبادة رب الأرض والسماوات. ومما يدل على ذلك ما ذكره العلماء في إكثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام في شعبان، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليل، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في شهر أكثر منه في شعبان. في الصحيحين وجاء في البخاري وجاء في صحيح مسلم، والأدلة متوافرة في إكثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام في شهر شعبان، ذكر الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء أن ذلك من باب التمرين والتعود على الصيام، حتى إذا دخل شهر رمضان فكان قد اعتاد على الصيام، فلم يشق عليه ولم يثقل عليه الصيام، بل يتلذذ بالعبادة والصيام فيه. وهكذا غيرها من العبادات، ينبغي للمسلم العاقل أنه يروض نفسه ويعود نفسه ويجعل له البرنامج ويجعل له من الأوقات التي تكون للتفرغ لعبادة الله عز وجل. وإنما هي فرصة العمر، واعتبر بما مضى من العمر وكم ستعمر أيها المسلم. أمد الله لك في العمر، قل إلى 20، إلى 30، إلى 40، إلى 50، إلى 70، إلى 80، فلا بد من الموت. اليوم أنت على ظهرها وغدا في بطنها. اليوم يقال فلان ابن فلان موجود بين أظهرنا، وغدا أين فلان؟ أين علان؟ قال رحمه الله: قد أفضى إلى ما قدم وانقطع عن العمل. فإن الإنسان بموته ينقطع عن العمل والازدياد فيه. ولا شك ولا ريب أن طول عمر الإنسان مع عمله الصالح وكثرته خير إلى خير، كما جاء في حديث عبد الله بن بسر قال: قلت يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وهو في الصحيح المسند للإمام الواضعي عليه رحمة الله. فالعاقل هو من يجهز نفسه ويكثر من الأعمال الصالحة في شهر الصيام، ويبتعد يبتعد عن المشاغيل، لا بالذهاب هنا وهناك، ولا بما يسمى بالخواتيم والمساجد وغير ذلك، ولا بشراء الحاجات والملابس وما يتعلق بالعيد وغيره، ويقبل على طاعة الله جل وعلا. ومنهم عباد الله وهو حال النساء إلا من وفقها الله جل وعلا، فتشغل بتجهيز المطبخ، بل وربما في رمضان من بعد أن تقوم من النوم وهي تفكر ماذا الإفطار وماذا العشاء وماذا السحور ووجبات وكيكات وحلويات وغيرها. عباد الله، وأين ذكر الله؟ وأين عبادة الله؟ فيمر رمضان بعد رمضان بعد رمضان وهي مشغولة بذلك، إلا من وفقها الله. فما خلقت لتعمرها، ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. وأما الأطفال فيفرح ويمرح بأنواع المأكولات، ومن كان عاقلا وليه فإنه يمرنه على الصيام وعلى قراءة القرآن حتى ينشأ ناشئة طيبة وتعود على ذلك، وهكذا يكبر ويشب ويكون في شبابه أكثر اجتهادا من صغره، فيعتاد ذلك. فإذا كان كبيرا في السن قد اعتاد ذلك، فإنه من شب على شيء شاب عليه. فلهذا لا تستغرب من كبار السن الذي ربما قد خط الشيب في لحيته وهو ما زال ساهٍ لاهٍ غافل، يريد أن يلعب ويريد أن يضحك هنا وهناك، ومع القيل والقال ومع الغيبة والنميمة، ولا يبالي بعمره وأنه قد يأتيه يوم ويفضي إلى ما قدم. فالشباب بينهم بول واسع وفرق شاسع، منهم من وفقه الله جل وعلا لعبادته، ومنهم من هو المجتهد ومقبل على طاعة الله، ومنهم من هو دون ذلك. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله منذ طلعته ومنذ زهرته ومنذ نموه وطلوعه، وهو في طاعة الله، لا يذهب يمنى ولا يسره ولا مع اللعب ولا اللهو، فضلا مع التخزينات والتدخينات والمسلسلات والحكايات والشيلات وغيرها. عباد الله، والواتساب والمراسلات والضياع. وشاب كن منهم عباد الله، احرصوا على أنفسكم وعلى أبنائكم جميعا، حثوهم ورقبوهم وشجعوهم، لا تحذرونهم بل قربوهم من الخير حتى تفرحوا بهم في الدنيا ويفرحوا يوم القيامة بهذه النعمة العظيمة. وشاب نشأ في عبادة الله، ثم قال وبعد: ورجل، أي على أي سن كان، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما معنى هذا الحديث؟ أي أنه لا يرتاح إلا في بيت الله، إذا خرج منه قلبه معلق متى سيرجع؟ قلبه معلق ببيت الله يرتاح فيه، يعبد الله فيه، دائما فيه، لا تشغله الدنيا ولا الملاهي، لا في ليله ولا في نهاره. أقول ما تسمعون.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، الآية المتقدمة بعد أن ذكر الله جل وعلا فرضية الصيام، فذكر الحكمة منه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، والمراد جنس الصيام. وأما صيام رمضان بالخصوص فإنه فرض على هذه الأمة. وما الحكمة من الصيام عباد الله؟ قال ربنا جل وعلا: لعلكم تتقون، ثم بين أنه أياما معدودات. ثم ذكر ربنا جل وعلا أمرا آخر يستفيد منه الصائم، فيجمع بين صيامه وبين قراءته للقرآن لكي يهذبه ويؤدبه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا دليل وجوب الصيام عباد الله. والحكمة من تقوى الله جل وعلا، والتقوى محلها القلب وتظهر على الجوارح، وفي القرآن لها عدة معان ترد بمعنى ترك المعاصي، وترد بمعنى التوحيد، وقد ذكر العلماء لها عدة تعاريف، ومن أحسنها رجحه ابن كثير والعلامة ابن عثيمين، هو جعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته، وإلا فهناك تعاريف ذكرها العلماء كثيرة في تقوى الله جل وعلا. عباد الله، هذه من الحكم العظيمة في الصيام عباد الله، وليس المقصود منه مجرد ترك الطعام والشراب، وإن كان لترك الطعام والشراب غاية عظيمة وغاية أسمى لفعله، وترك الطعام يعين على تقوى الله جل وعلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا تظن أن الله يريد لك الجوع والعطش لكي يضيق عليك، بل يريد لك الخير. فمن الحكم التي نص عليها هي تقوى الله جل وعلا. ومن الحكم عباد الله أن تعرف نعمة الله عليك، أنت تأكل وتشرب وهناك من هو جائع من عباد الله جل وعلا، فتذكر هذه النعمة العظيمة. ومن ذلك عباد الله، بالجوع والعطش يضيق مجاري الشيطان فتضعف الشهوات والمغريات حتى تتعود على طاعة الله جل وعلا، فإنه من زاد أكله زادت شهوته، وربما تجبر وتكبر ونسى أنه عبد لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أي وقاية وحماية لك من الوقوع في الشهوات، فيضعف الجسم وتضعف الشهوة المحرمة، ينكف المسلم عن ذلك ويتعود على طاعة الله جل وعلا، ويجعل صيامه فاتحا له لأبواب الخيرات والطاعات والقربات واجتناب المحرمات. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الإمام الألباني وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي، أي اختص الله عز وجل بأجر الصائم على حسب نيته وعلى حسب أفعاله وطاعاته وقرباته، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، أي لا يتنازل إلى السب والشتام، أي لا يريد أن ينقص من أجره عباد الله ومن أجر صيامه، بل زاده طاعة وقربة وأخلاقا كريمة وأخلاقا فاضلة وأعمالا وطاعات. وهكذا عباد الله إلى آخر الحديث، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي تقوى وإخلاص لله جل وعلا. وأما أعمال الصائم فإنها كثيرة، ومن أعظمها الإخلاص في العبادة لله جل وعلا، تكثر من جميع أنواع العبادات التي كنت تعتادها في جميع السنة، ولكن يزداد خيرك وطاعاتك من جميع أنواع العبادات. ونوع لنفسك وأكثر على حسب ما تستطيع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير. قال ابن عثيمين وكلمة خير تشمل جميع أنواع العبادات والطاعات، ليس الصيام فحسب، ومن أعظمها الصلاة فرضها ونفلها، فتحافظ عليها في المساجد معاشر الرجال مع السنن القبلية والبعدية، وتقرأ من القرآن وتكثر من ذكر الله جل وعلا ومن التسبيح ومن الصدقة ومن الأعمال الصالحة وصلة الأرحام والبر وحسن الجوار وحسن الخلق وغير ذلك. كم نعدد عباد الله من الطاعات، ومنها الإنفاق والصدقات والإطعام وغير ذلك عباد الله. قال كان رسول الله أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، أي أنه يزداد عباداتك في الليل أكثر من النهار، ليس كحال كثير منا، ربما في النهار كان طائعا لله وفي الليل كان عاصيا لله، أغاني وربما لعب وله. فانظر في الحديث كان يدارسه في كل ليلة، بل يزداد قراءة القرآن والعبادات في الليالي أكثر من النهار، لأن ليالي رمضان أفضل من نهاره، فلا نشغل عباد الله لا في ليله ولا في نهاره ولا بشيء من حطام الدنيا، الجد والاجتهاد والإقبال على طاعة الديان سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم وفقنا ويسر لنا وأمد لنا في العمر حتى نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وحتى نقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم كل من أراد بنا أو بمساجدنا أو بدعوتنا أو بأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.